بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل محمد. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علي أبواب رحمتك وانشر علي من خزائن عدوك يا أرحم الراحمين. سيد أمين يجي أو لا؟
سيد أمين
حسب ما عرفت أنكم توقفتم عن تحديد أركان القاعدة، قاعدة العلم الإجمالي. أولا قبل ما نبدأ أريد أن عودة سريعة جدا على بعض المسائل. ماذا تعني منجزية العلم الإجمالي؟ قبل ذلك ما معنى العلم الإجمالي؟ هذا كله درسته مرة عليكم. فالعلم الإجمالي، شبهة العلم الإجمالي مثل ما مر عليكم سابقا، هو علم مقرون بإيش؟ بشك. في الشبهة البدوية عندنا شك بحت، صحيح؟ شك بحت. هنا اختلف الحال، عندنا شك ولكن يسبق الشك علم، مو يسبق، مقترن معه، لكن في الأصل عندنا علم واقترن بشك. في الشبهة البدوية لم أكن أعلم ما هو التكليف أساسا، هل أنا مكلف أم لا؟ عليكم السلام الله. هل أنا مكلف بحرمة هذا أم لا؟ يعني هذا حرام علي أم حلال؟ هذا نجس أم طاهر؟ أشك في أصل التكليف، صحيح؟ الآن لا أعلم بتكليف، أعلم بوجود تكليف ما، لكن مثل ما عرفته مع هذا العلم أكو شك. أين التكليف؟ مصداق التكليف ما هو؟ فإذا علمت، طبعا هذا أنا ليش أعود وياكم حتى أدخل في هذا الموضوع باعتبار أركان، له أركان، هذا من خلال الكلام راح تبين ضرورة الأركان وتشخيص الأركان. أنا أعلم أني مكلف بصلاة، أعلم أني مكلف الآن ظهر الجمعة، الآن ظهر الجمعة، أعلم أنني مكلف بصلاة، لكن شكي في وين؟ إما الظهر وإما الجمعة، إما صلاة الظهر. إذن هو علم بتكليف. طيب أحد هذين الخروفين حرام، خروفان ذبحا، أعلم أن أحدهما ذبح على غير الطريقة الشرعية. طيب إذن أحدهما حرام، أعلم بحرمة، بحرمة ما بين أحد هذين الخروفين، لكن أيهما حرام وأيهما حلال؟ هذا هو الشك، صحيح؟ إناءان، أعلم بوقوع نجاسة في أحدهم، إذن علمت بوقوع النجاسة، علمت بتكليف ما وهو شنو؟ النجاسة، لكن أيهما نجس؟ إذن شخصنا إلى الآن أنه عندي علم وعندي شك مقرون به. هنا يقول، طبعا فهمتم أنتم أيضا أنه ما الذي يجب على المكلف في مثل هذه الأحوال؟ اجتناب الأمرين المحرمين، يعني الذي أحدهما حرام مقصودي، أو امتثال الأمرين الوجوبيين الذي أحدهما واجب قطعا، صحيح؟ إذن الامتثال، هذا معنى المنجزية. معنى المنجزية في أي شبهة فيها علم مقرون بشك، ما التنجيز ماذا يعني؟ يعني الامتثال، هذا واضح. إما أن تمتثل هذين الشيئين اللي أحدهما واجب أو أن تمتثل باجتناب الشيئين الذي أحدهما حرام ونجس. طيب الآن الكلام في هذه المنجزية، وجوب الاجتناب أو وجوب الامتثال، نتكلم في هذا الوجوب في هذا التنجيز. يقول هذا التنجيز له أركان له شروط، إذا تحققت هذه الأركان أو الشروط التنجيز قائم، يجب عليك أن تمتثل الأمرين معا، يجب عليك أن تجتنب الأمرين معا. طيب ما هي هذه الأركان؟ الآن يأتي الكلام. طبعا تعرفون بعد أنه هذه المنجزية نسميها بعبارة أخرى باسم ثاني، شنو؟ الاشتغال. يعني المكلف يكون مشتغلا، ذمته مشتغلة إما بالاجتناب وإما بالامتثال لهذين الأمرين، أو لعلها تكون أكثر بعد من أمرين أحيانا، يعني ثلاث خرفان أربع آنية أحدها نجس وهكذا. طيب فأركان هذه المنجزية، أركان هذا الاشتغال أربعة. أولها وجود العلم، ذكرنا أن الشبهة الإجمالية أساسا تعتمد على وجود علم مقرون بشك، فإذا وجود العلم بالجامع هذا أول ركن من أركان المنجزية. إذا كان هذا العلم موجود عندك يجب عليك أن تجتنب أو أن تمتثل. شنو يعني العلم بالجامع؟ العلم بالجامع يعني العلم الذي يجمع أطراف الشبهة، العلم الذي يدفعك لأن تمتثل جميع الأطراف. مو سبب التنجيز شنو هنا في الشبهة الإجمالية؟ ما سبب التنجيز؟ وجود العلم، لأن الإنسان إذا علم بتكليف فعليه أن يمتثل. طيب إذا ظننت مجرد ظن لا أمتثل، ليس علي أن أمتثل. إذا شككت مثل ما شفت في بدايات البحث في الأصول العملية لا يجب امتثال، بل المجرى مجرى إيش؟ لأفرض البراءة عند الشك البحث. لكن عندنا هنا علم، فالعلم يدفع المكلف لأن يمتثل. إذن وجود هذا العلم ضروري. لماذا نسميه بالعلم الجامع؟ لأنه يجمع جميع أطراف الشبهة. علمي وجود العلم بتكليف ما، بتكليف ما، هذا معنى الجامع، يجمع جميع الأطراف. أعلم بوجوب صلاة، صلاة ما، فوجوب صلاة وجوب ما، خلينا نقول وجوب ما لصلاة، هذا الوجوب يجمع طرفي الشبهة في الامتثال. عند الامتثال كلاهما أنا مطالب بامتثاله. طيب نذرت أن أصوم يوم 14 أو 15 من الشهر، نذرت فعندي علم إذن بوجوب صيام يوم ما، فهذا العلم يجمع الطرفين كليهما. علمت بوقوع نجاسة في أحد هذين الإناءين أو هذه الآنية العشرة الموجودة عندي، فعلمي بوقوع هذه النجاسة ينجز، يوجب علي اجتناب الأطراف، فجمعت الأطراف كلها في مقام الامتثال. علمي هذا يجمع، يجمع جميع الأطراف. تمام، وجود هذا العلم ضروري لأجل التنجيز، لأجل التنجيز، وإلا فإذا انتفى العلم بعد تعود الشبهة بدوية في نظرك. يعني مثلا هو راح يجي يقول لو أنه أنا علمت هذا الخروف حرام أو هذا الخروف حرام، أعلم بوقوع حرم على أحدهما، تمام، أحدهما يحرم أكله، فإذا علمت بسبب ما، بسبب ما أن هذا الخروف ليس بحرام، ارتفع العلم عن أحدها، زين، علمت أن هذا مثلا ليس بحرام، أو علمت أن هذا حرام حتى. لنقول هذا يمكن يكون مثال أوضح. علمت أن هذا حرام. هذا شنو يصير؟ إما أنه يصير يقين بحرام أو على الأقل يبقى فيه الشك. لكن حين ذاك شك بدوي يقول تجد فيه البراءة. طبعا راح يجيب هو أمثلة فيما بعد كيف يرتفع العلم أحيانا. المهم أن وجود العلم ضروري، لأنه أساسا الشبهة الإجمالية ما هي؟ وجود علم مقرون بشك. فإذا كان العلم موجود حينها يمكن لك أن تمتثل، مو يمكن، يجب أن تمتثل لجميع الأطراف. زين، هذا هو الأمر الأول، وقوف العلم على الجامع. ليجي يسري العلم إلى طرف ما وقاعد يعبر. طبعا راح نقرأ إن شاء الله راح يتبين المعنى بشكل جيد حول وقوفه. الثاني، وقوف العلم على الجامع. وقوف العلم على الجامع، أنا أعلم بتكليف ما، قلنا بعد هذا، وهذا العلم يسبب لي أن أجمع الأطراف في مقام الامتثال. أعلم بتكليف ما. أما إذا علمت بأن أحد الأطراف خارج عن الشبهة، يعني مثلا هذه ثلاث آنية الآن أو أربع آنية، طيب علمت بوقوع نجاسة على أحدها، فعلمت بتكليف وهو وجوب اجتناب الإناء النجس. طيب وين الإناء النجس؟ كلها في مقام الامتثال، يجب أن تجتنب. فصار علم جامع بنجاسة إناء، وهذا العلم يجمع جميع الأطراف في أثناء في مقام الامتثال. زين، لو أنني عرفت سواء عرفان قطعي أو عرفان معتبر بأن أحد هذه الآنيات غير نجس أو أنه نجس، مثلا أنا يفترض أنه أجتنب جميع الآنية، لكن هذا الإناء اللي هو أخضر في مثال، هو أخضر، جاءني ثقة وأخبرني أنه أصلا هذا الإناء كان نجسا في السابق قبل ما تقع النجاسة تحت عينيه. أنت شفت النجاسة وقعت في أحدها، صرت في حالة شك، لكن أنا يا الثقة أجب أخبرك أقول لك قبل ما تقع النجاسة أساسا هذا كان متنجس في السابق، هذا كان متنجس. فعندما تعلم أنه كان متنجسا في السابق، الآن أشك هل هذا هو الذي وقعت فيه النجاسة أم لا، هل هذا هو الذي وقعت فيه النجاسة أم لا، هل هذا هل هذا الآن قاعد أشك هل هذا الذي وقعت فيه النجاسة. أنا يتسقى شو قاعد أقول لك؟ أقول لك بس ما يحتاج تشك، هذا كان متنجس من السابق. فإذا علمت قطعا بأنه كان نجس من السابق، أو أن الثقة أخبرك، عرفت من خلال ثقة، خبر الثقة معتبر مو معتبر؟ معتبر. فإما أنه علمت أنه كان نجسا سابقا، وإما أنه عرفت أنه كان نجس سابقا. حين ذاك شو تقول بعد؟ تقول كان سابقا نجس يقينا، والآن أشك هل هو نجس أم لا. المجرى مجرى إيش هنا؟ الاستصحاب. أجي أستصحب أقول لأنه كان سابقا نجس والآن أشك، مثل حالة الوضوء اللي أنتم درستوها في الفقه. إن كنت أعلم أنا الآن أريد أصلي الآن، ها؟ أنا على وضوء وما على وضوء، قبل ساعة كنت متوضئا، إيش أحكم على الآن؟ الوضوء والاستصحاب. أو قبل ساعة كنت محدثا، الآن إيش أحكم به؟ بالحدث استصحاب. إذا تيقنت بحالة سابقة والآن شككت فيها، أحكم على الحالة السابقة والمتيقنة. هالشكل هنا أحد هذا الأطراف الآن أشك فيه، ثم جاءني علم أو تذكرت أو أخبرني ثقة أنها لكان متنجسا أساسا، فهذا صار فيه علم قطعي يقيني من قبلي أو علم معتبر، لأن الظن يقوم مقام العلم بإخبار الثقة بإخبار العدل. تمام؟ صار عندي الآن علم بتنجس هذا، بعد أحكم عليه بأنه نجس. سابقا لما علمت بوقوع نجاسة ما كنت متردد هل هذا هو النجس أم لا. طيب كنت متردد، كان يجب علي اجتنابه باعتبار أنه جميع الأطراف يجب اجتنابها، لكن الآن وسابقا كان يجب اجتنابه في ضمن الأطراف الأخرى، لأجل الشك كان يجب اجتنابه، أما الآن يجب اجتنابه أم لا؟ يجب اجتنابه يقينا، بالعلم يجب اجتنابه. طيب، فإذا أحد أطراف الشبهة خرج من الأطراف الأخرى، ما عاد فيه شك مفروم بعلم، وإنما صار فيه فيه علم، فيه علم بوجود اجتناب. صحيح؟ هنا يقولون، يقولون العلم بالجامع سرى إلى أحد الأطراف، سرى إلى أحد الأطراف. سابقا كان علم بنسبة 50% في كل منها، وشك بنسبة 50% في كل منها. الآن صار علم 100% في هذا الطرف أنه شنو؟ نجس. إذا أنا كنت عالم بنجاسة ما فيه وفي غيره، الآن عندي علم بنجاسته هو.
العلم بالنجاسة ما أجل من حالة الشرك والمشرك،
هذا يقوم مقام العلم ولا لا؟ إخبار العدل.
خلاص.
إذا هنا صار تكليفي في هذا الإناء مشخص.
نعم، ولكن
صحيح. سابقا هذا العلم بالجامع المقرون بشك كان يوجب علي الاجتناب، لكن وجوب مردد، وجوب بنسبة 50%. أما الآن لما جاءني العلم بنجاسته سابقا، يصير عندي علم تام قطعي وجوب اجتنابه. فالعلم علم، بعد العلم اللي كان عندي بتكليف ما أخوه هذا العلم اللي الآن حصل لي. العلم هو العلم، علم هو أخبر وأصبر، ما يعتبر علمان، علم لأنه يجتمع كده في الذهن، هو علم. فهذا العلم اللي كان بتكليف ما، هذا العلم ترى بسبب ما، إما لأنني أنا تذكرت أنه كان نجس، وإما لأنه علما أخبرني، وإما لأن الماء نفخ وقال أنا نجس بعد أي سبب. تمام؟ المهم أنه علمت الآن بأنه نجس، فما عاد فيه شك في هذا الطرف هذا، أو لعله اثنين من هؤلاء علمت أنهما كانا نجسين كمثال. فإذا هذا الطرف أو طرفين خرجا من الشبهة، سرى العلم إليهما فخرجا من الشبهة. هذه الأطراف الأخرى اللي بقيت، يقول كل منها اختلت المعادلة السابقة. المعادلة السابقة شو كانت تقول؟ تقول كل منها يجب اجتنابه. ليش؟ لأن العلم بتكليف ما ينجزها جميعا. فلما اختل رقم من أرقام المعادلة، تختل المعادلة كلها ولا لا؟ تختل المعادلة خلاص. فما ذيك المنجزية السابقة تختل. كنا نقول لك اجتنبها جميعا، ما تجري أصالة البراءة في أي منها. أما الآن لما خرج هذا الطرف أو طرفين، نقول لك لما اختلت المعادلة ما عاد ذاك العلم بالجامع كما هو. ذاك العلم بالجامع اختل شوية لأن ترى إلى هذا الطرف، بقي عندي الشك فقط أنه هذا نجس أم لا، هذا نجس أم لا، هذا نجس أم لا. هنا شيء شنو التكليف؟ تجري أصالة البراءة في كل منها. هذا الخروف أو هذا الخروف حرام. طيب جاء شخص وقال لي لا، واضح أن هذا الخروف هو اللي ما مذبوح على طريقة مثلا الإسلامية كمثال، بس في مثال ما يكون دقيق. نقول عندنا ثلاث خرفان عندنا، أحدها محرم. تمام؟ لأنه لو كان اثنين الثاني راح يصير حلال قطعا، مثلا لو قطعت بأن هذا محرم، خلينا نقول ثلاث خرفان، فواحد منها صار حرام قطعا، تمام؟ اثنين شو يصير فيهم؟ شبهة بدوية. بعد المنجزية تختل لأن العلم بالجامع يختل، سرى إلى أحد الأطراف فاختلت المعادلة السابقة كلها. إذن يقول، عفوا بس أكمل هذا الآن، الركن الثاني من أركان المنجزية حتى تبقى المنجزية قائمة فيجب عليك الاجتناب لكل الأطراف أو الامتثال لكل الأطراف. شنو الركن الثاني لهذا الأمر؟ أن يبقى العلم جامدا عند الجامع. العلم بالجامع، يقف العلم عند الجامع أعلم بتكليف ما بس. أما إذا صار العلم إلى أحد الأطراف أو أكثر من طرف يختل، تختل تلك المنجزية بعد. شنو فهمت؟
الآن في هذه مثلا الأقبال فيه علم من أقبال الثقات،
طيب،
ولكن الشك موجود في ذلك الصلاة،
صحيح، لكن قاعد أقول قبل شوي قلت هذا العلم بالجامع ما عاد فيه تلك المنجزية السابقة. لما علمت بأن هذا يجب اجتنابه فعلا قطعا صار عندي قاطع. ذاك العلم السابق كان فيه غموض، هل يتناول هذا الطرف وهذا الطرف وهذا الطرف أم لا؟ الآن هذا العلم صار مقترنا بقطع، انصح التعبير طبعا وإن كان العلم هو قطع، هذا العلم تقوى من بعدما كان 50% في هذا الطرف الأخير صار الآن شنو؟ 100% أو 90% أخو العلم. الظن المعتبر قريب من العلم معتبر بعد. فهذا العلم اللي كان نسبي في كل من الأطراف صار علما كاملا في أحد الأطراف. فعندما صار العلم كاملا في أحد الأطراف بعد اختل، ما عاد عندي علم نسبي يتوزع على الأطراف الأخرى.
هذا العلم بيسوي نجاسة القابل
بسبب أنه كان نجاسة القابل
فأكثر، لأن هذا حكم على هذا يختلف عن حكم الآخر.
نعم، المنجزية حين ذاك في الاجتناع تنحصر هنا، تنحصر هنا. فإذا انحصرت المنجزية هنا وامتثلت التكليف اللي كان معلوم عندك، شنو كان التكليف؟ اجتناب إناء منها، وجوب اجتناب إناء منها، هذا هو التكليف. فالآن هذا التكليف صار معلوما، صار منجزا في أحد هذه الآن في هذا الطرف، صحيح؟ بعد ما عندنا تكليفين، عندنا تكليف واحد، أنا أعلم بتكليف ما، تكليف واحد.
هنا تكليفين مختلف.
لا 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 لا، شوفوا من البداية عندي تكليف واحد، تكليف بنجاسة آنية منها، تكليف بحرمة خروف منها ووجوب اجتنابه. الآن هذه السراية للعلم أو البينة التي قامت عندي وخلقت عندي علما، زين، جعلت التكليف اللي كان مجمل جعلت ينحصر في طرف ما. بعد وين العلم؟ وين يبقى العلم في الأطراف السابقة؟ ما يبقى علم، لأن هذا العلم بمعونة العلم الثاني أو البين اللي قامت عندي انحصر هنا، فوجب علي اجتناب هذا الطرف. تبقى هذه الأطراف فقيرة خالية من العلم، العلم هناك انحصر. بعد شيء عندي، لأن تقلنا الشبهة الإجمالية لها جزءان، علم زائد شك، فالعلم انحصر هنا. بعد هذه الأطراف خلت من العلم،
شك ما
ها؟ بقي هنا شك فقط، فعند الشك الخالص، وعند الشك الخالص اللي نسميه شك بدوي، ايش تجري؟ إذن الركن الثاني لمنجزية العلم الإجمالي ما هو؟ وقوف العلم عند الجامع. ما دام العلم عند الجامع، علم بتكليف ما بس، علم بنجاسة، علم بحرمة، علم بوجوب، لكن وين مصداق الوجوب؟ وين مصداق الحرمة؟ وين هذا الشك؟ صحيح؟ فإذا سرى العلم إلى أحد الأطراف بسبب ما انحصر العلم هنا، وتبقى الأطراف الثانية خالية من هذا العلم، تبقى شكوك بدوية بحتة. هذا هو الركن الثاني. طبعا هو راح يجيب تطبيقات بعد قليل اللي ان شاء الله تبين الفكرة بشكل ممتاز. الركن الثالث ان يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه وبقطع النظر عن التعارض الناشئ من الإجمالي لدليل أصالة البراءة. في الأمر الثاني في مسألة وجود الركن الثاني المهم أن المنجزية تبقى معتمدة على وقوف العلم عند الجامع. إذا علمت بأن أحد الأطراف هو المحرم بعد الأمر الأطراف الأخرى تبقى شنو خالية من هذا العلم مثل ما ذكرنا قبل قليل. في الركن الثالث يقول ينبغي أن يكون كل من الأطراف مؤهل لأن يجري فيه الشك. يجب أن يكون كل من الأطراف مؤهلا لأن يجري فيه الشك. أما لو كان حسب ما يعبر السيد الشهيد محروما من هذا الشك فتعود الأطراف الثانية شبهات بدوية. يعني الآن عندي هذه الأطراف هي أطراف الشبهة. لاحظوا المنجزية لماذا تقوم؟ شككت هل هذا هو النجس؟ هذا لو أني أردت لاحظوا لو أني أردت أن أأتي من البداية وأقول أشك في أن هذا هو النجس فأجري فيه أطالة البراءة. أجريت أطالة البراءة يجوز إذا نشرب منه أو توضح منه. ثم أجي إلى هذا وأقول أشك في أن هذا نجس أجري في أطرة البراءة أترك أنه أتفضل منه. هالشكل أيضا أقول هذا أجري في أطرة البراءة هذا زين. إذا أجريت أطالة البراءة في كلها باعتبارها شكوك شو اللي راح يصير؟
مفاجأة
قطعية. أنا أعلم بوجودي تكليف ما صحيح؟ زين. إذا لا يمكن إجراء الأطالة في جميع الأطراف صحيح؟ طيب حين ذاك أجي أقول أنه والله جريان البراءة في هذا خد أجري في هذا وفي هذا وفي هذا وفي هذا يبقى واحد منها ما أجري فيه أطالة البراءة على أساس أمثل التكليف الذي أعلمه إجمالا. طيب لماذا جعلت التكليف ينحصر هنا؟ تقول لي لا هنا ليش جعلته هنا؟ تقول لي هنا لا ليش تقول ليش هنا؟ كل ما تجي ترجح طرف أن التكليف ينحصر فيه شو يصير؟ ترجيح بلا مرجح. لا يجوز أن تجري أطالة البراءة في أي منها بلا سبب صحيح؟ هنا يسمون هذا الحال شنو؟ تعارض الأصول تعارض أصول البراءة في الأطراف. إجراء أصالة البراءة يعارضه إجراء أصالة البراءة هنا يعارضه إجراء أصالة البراءة هنا لأنه لا يمكن أن يوجد أصالة البراءة في جميع الأطراف فتتعارض الأصول. يقول هذه الحالة تمنع من البراءة في كل الأطراف. هذه الحالة التعارض تمنع من إجراء أصالة البراءة في كل الأطراف. سيد شهيد يقول أنا لا أنظر إلى هذه الحالة. أنتم حطوا قوسين أريد منكم شوف وبقطع النظر خلوا قوس معقوف قبل كلمة وبقطع خلوا قوس معقوف وبعد قوله من العلم الإجمالي ضعوا أقفلوا القوس تصير هذه مثل الجملة المعترضة زين. فتشغيل العبارة هالشكل. الركن الثالث ما هو؟ أن يكون كل من الطرفين كل من الطرفين تعبير عن وجود الأطراف المتعددة يعني مو بالضرورة طرفين لعلها أكثر من طرفين. أن يكون كل من الطرفين مشمولا في نفسه لدليل أصالة البراءة. هذه أصل العبارة وذيك تصير شنو؟ جملة معترضة. طيب هنا أريد أركز على ما يقصده السيد الشهيد. يقول هذه الأطراف لولا التعارض للأنبياء يجب أن تكون مؤهلة لجريان أصالة البراءة لولا التعارض. التعارض الآن لا تنظرون إليه. المهم أن كل طرف من هذه الأطراف يجب أن يكون مؤهلا لجريان أصالة البراءة فيه وحده. لو نظرنا إليه وحده يكون مؤهل لجريان أصالة البراءة. فإذا علمنا أن أحد الأطراف غير مؤهل أساسا لجريان أصالة البراءة فمنجزية العلم إجمالي لا تقوم، إنما تقوم المنجزية في اجتناب جميع الأطراف أو امتثال جميع الأطراف إن كان كل طرف منها مؤهلا لإجراء أصالة البراءة. فإذا علمنا فإذا علمنا أن أحد الأطراف غير مؤهل أساسا فلا تجري. متى يصير أحد الأطراف غير مؤهل؟ عندما مثل المثال اللي ذكرناه قبل قليل، عندما يجي واحد يقول لي أو أنا أعلم أتذكر أنه كان سابقا شنو نجس أو كان سابقا حرام أو كان سابقا واجب، فهل تقدر تجري فيها أصالة البراءة؟ لا. فين حصر فيه التكليف؟ إذا حصر فيه التكليف تبقى الأطراف الثانية بلا علم صحيح، وبالتالي يمكن أن تجري فيها أصالة البراءة. إذن الخلاصة، إذا كانت جميع الأطراف مؤهلة لجريان أصالة البراءة فالعلم الإجمالي منجز لهذه الأطراف المؤهلة، أما إذا أحدها ما عاد فيه التأهيل فإن بقية الأطراف شنو؟ يعني ينحصر التكليف في ذاك اللي ما عاد مؤهل، وبقية الأطراف تكون مؤهلة حقا وفعلا لجريان أصالة البراءة فيها.
إذا خرج أحد الأطراف مثلاً بأصل مثبت التكليف أو منجز
أصل مثبت؟
منجز التكليف هو أصل مثبت، يعني استصحاب مثلاً، تبقى ثلاثة الأطراف الباقية احتمال وجود النجاة مثلاً فيها موجود.
طيب هذا هو الشك. هذا هو الشك.
نعم.
لكنه شك بدوي حين ذاك.
احتمال وجود النجاسة موجود، فأنا أما في هذا أما في هذا أما في هذا.
طيب الشارع يقول لك لما تنجز أحد الأطراف بمنجز سابق اللي بالاستصحاب انحصر التكليف فيه، فأنت تبقى تشك. لا زال الشك، الواحد ما يناقض نفسه، ما يقص على نفسه مثل ما نقول، يبقى الشك في كل طرف منها، ها؟ لكنه شك حين ذاك شنو؟ بدوي، شك بدوي. في الشك البدوي تجرى خلاص براءة بلا أي معارض.
إذا كان عندنا أربع عوامل وشككت وقوع النجاسة في أحدها، فجلت بشيء نجس ووضعته في أحدها وقلت خلاص يعني نجست هنا.
لا 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 أشك، لا يعني أنت حين ذاك أدخلت عنصر آخر، جعلت في معادلة ثانية حين ذاك في الموضوع. إذا نجست تذكرت سيدنا بلطيفة تروى، يقول واحد وسواسي فيقول مرة راح المسجد لابس عبارة، عندنا الناس في منطقتنا يلبسون عبارة سابقا، فيقول مر في الطريق فلما تعدى نقطة تذكر قال حد شنو الأسود هذا، شاف شيء أسود أو كذا داعس من اللون، شاف كأنها هذه النجاسة، قال لي عباسي مست هذه النجاسة أم ما مستها؟ ما أدري، هل أرجع أشوف. وسواتي رجع جاء ومر عليها مرة ثانية شاف ما تمس، قال لا أخاف من ساعتها كنت منحني، قام رجع مرة ثانية انحنى شوية شافه ما يوصل، قال لا أخاف كنت منحني أكثر، رجعوا شارح بالكامل بالعبارة، قال إيه يعني هذي كنت خايف منه. فإذا واحد يريد يقطع الشك باليقين هو يقوم بينجسها كلها.
لأن من هذا السابق يعني مثلا الآن الأواني هذا موجودة بعدين وقعت قطرة نجسة، الآن وقعت قطرة نجسة على هذه الأربع الأواني، فجاء
مو على أحد هذه الأربع، على واحد منها.
أيوة على أحدها يعني.
طيب على أحدها غير معين،
غير معين. ثم جاء واحد يعني وأخبر قال هذا نجس منذ يومين أحد الأواني، أغاني جسم الدنيا يعني نفس الشيء، كأنه نجس من قبل يعني.
لا لا شوف، لما حكمنا بنجاسة اللي كان نجس منذ يومين ما حكمنا عليه بأنه نجس الآن لأنه الآن نجس، لا، بحكم الاستصحاب حكمنا عليه، والاستصحاب يفيدنا ما يقرب من العلم، الاستصحاب لا يفيدنا علما يقينيا قطعيا بأنه هذا هو الذي وقع فيه النجاسة، الاستصحاب ينتج لنا حكما بتنجسه، ما ينتج لنا علما بتنجسه الآن، ينتج لنا شنو؟ حكم، حكم اعتبار من قبل الشارع بأنه هو النجس. فالتكليف ينحصر فيه بحكم الشارع، ينحصر فيه التكليف، لأن التكليف أساسا اعتبار، والاعتبار بيد المعتبر. المشرع الذي قال لك أنه ترى أنت مكلف بنجاسة أحدها، الآن أقول لك ترى التكليف انحصر هنا، تلاحظ؟ فبعد ما يحتاج أنك تجي تؤذي نفسك بالأطراف الثانية، الأطراف الثانية هي شكوك واقعا، لكن العلم راح منك، انحصر منك، إذن هذه شكوك بدوية. أما إذا أنت جيت وأوقعت النجاسة حقا، جبت نجاسة جديدة، هذا شيء ثاني، موضوع ثاني هذا. شوف الفرق، الفرق أن المكلف لا يستطيع أن يستغني عن كل الآنية. إذا والله واحد يجي يريد يخلص نفسه يجيب نجاسة يكفر فيها، هذا يكفر كلها، هذا قول يعني اعتساف إن صح التعبير. أنت تريد الماء، هذه المشكلة، يعني الشارع يقرر لك هذه الأحكام لأنك بحاجة إلى أحد الآنية أو بحاجة إلى أكثر الآنية، بحاجة إلى، أفرض أنه الماء قليل عندك، الشارع يقدم لك حل في مثل هذه المشكلة والورطة. أما إذا أنت مستغنى عن الماء تعال كبه من البداية، ليش تقعد توجع راسك؟ لا، أنا محتاج لهذه المياه وأريد أن أقتصر وأريد أن أتخلص من أقلها، الشارع يقدم لك حل ولا لا؟ يقول لك إيه عندي لك حل، أنه إذا وجدت منجزا سابقا لأحدها في الاستصحاب احصر التكليف فيه، والباقي تقدر تستفيد من عنده بإجراء أصالة البراءة في كل منها باعتبارها شكوك بدوية.
سابقا الأمس كان الذي سوقه بالأمس، فهذا
يمكن أنه صحيح أن يسقط، ولكن احتمال الجاسة وقع فيه هذا الباقي، فما نخلو إذن لا لا، حتى هذا، ذيك احنا قلنا بعد يبقى فيه شكوك.
لا شيخنا، لأن هذا من الجاسة ما حكم بعد الجاسة اللي هي استطلعت على هذا الإبناء، وإن كان هذا منها
من أول. طيب فالآن الاستصحاب أنتج لي علما بأن هذا نجس حكما، فالعلم هو العلم، العلم اللي كان بتكليف ما هو نفس العلم الذي نتج عندك من الاستصحاب، هو هو صحيح أنه لو فردين في الخارج، لكن العلم هو العلم مفهوما.
ما بحوى، بس أنا قصد أنه لما إجي شخص وقالها من الأخر بالمثال السابق، أنه كان من قبل 3 أيام ومحت يومين، مش مقابل فجعة قادة ونجلنا ونحكم على هاي الباقيات 3 والأربعة، طيب. هذا كان من أمس نجد أول تمس، فهذا ما نشون في بعض نبدأ الحكم على
هذه الثلاثة والأربعة المتبقية. لا يا عزيزي، شوف قلت لك أنا هذه القضية اعتبارية بحتة، الشارع جاء وأذن لك قال لك بإمكانك تجعل العلم الإجمالي منحصرا في هذا، زين هذا اعتبارية، مثل اعتبارية بحتة، هو ترخيص من الشارع لك وتسهيل عليك من الشارع، فاجعل العلم ينحصر هنا، فكأنه من تلك الأطراف فقط شكوك خالية من أي نسبة من العلم، إذن هي شكوك بدوية أجل فيها البراءة. شكرا، صلى الله عليه وسلم.